بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلو على الناس آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه المواقف تعتبر من أهم مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع العالم. ولقد ذكرنا في هذه المناسبة، مناسبة شهر المحرم، ذكرنا ما يتعلق في أمر الهجرة، وذلك أن هذا الشهر إنما هو شهر بدء الهجرة، وإنما كان هذا هو مبدأ التاريخ، وهو أن أول شهر المحرم هو أول السنة، هذا بإجماع من الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وإنما ارتأى الصحابة رضي الله عنهم أن تكون منطلق التاريخ ومبدأه، أي التاريخ الإسلامي، إنما هو شهر الهجرة وهو المحرم، حتى تتذكر هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام، فتذكر حينما تذكر الهجرة والسنة الهجرية، فتذكرهم بأمر الهجرة، وهي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهجرة الصحابة إلى الله وإلى رسول الله في المدينة. وهذان أمران عظيمان، وهو أن يفهم الإنسان معاني عن الهجرة وما ترتب على الهجرة، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم بذلوا النفس والنفيس وتركوا الأولاد والمال والعيال مهاجرين إلى الله ورسوله، حبا في الله ورسول الله وإيمانا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أن يفهم المؤمن ما هنالك من الإيماءات النبوية التي أشار بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأومأ فيها إلى ما سيرد وما سيكون، وما في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من العنايات الإلهية والألطاف الإلهية والحفظ الإلهي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما جرى في هجرته عليه الصلاة والسلام من المعجزات وخوارق العادات الدالة على أن سيدنا محمداً هو رسول الله حقاً. إذن الهجرة ليست هي كلمة جوفاء وإنما لها معاني، وفي ذكر الهجرة تذكير لكل عاقل وكل مسلم بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قوة الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي ذكر الهجرة يفهم المؤمن ما هنالك من التأييدات الإلهية، وكذلك أيضا المعجزات النبوية التي ظهرت وبرزت وحتى رآها الأعداء واعترفوا بها، وكلها تدل على صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كما أن الهجرة وإن كانت هي نقلة من مكة إلى المدينة بالنسبة للصحابة، لكنها تضمنت معاني كبرى. هجروا الشرك والكفر وراحوا إلى المدينة وانضموا إلى إخوانهم في المدينة وهم الأنصار. هجروا المال وتركوا كل شيء إيمانا بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجروا العادات الجاهلية حتى يتخلقوا بالأخلاق المحمدية عليه الصلاة والسلام، وهجروا الشهوات والأهواء النفسية حبا في الله وفي رسول الله وتكميلا وتجميلا لنفوسهم. فليست الهجرة عبارة عن ترك بلد إلى بلد آخر، وإنما الهجرة هجر الكفر والمعاصي، هجر الذنوب والخطايا، هجر الشهوات والأهواء المحرمة إلى أن يتحققوا بأوامر شرع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقصودهم من الهجرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. يعني أن المهاجر الحقيقي هو الذي هاجر من مكة إلى المدينة وهاجر ما كان عليه من الكفر والشرك والمعاصي والذنوب ما هنالك. وهكذا بين عليه الصلاة والسلام أن الهجرة إنما هي إلى الله وإلى رسوله، وليست هي ترك بلد ولا هجر وطن، وإنما لجوء وهجرة إلى الله ورسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنبه عليه الصلاة والسلام إلى حكمة الهجرة وسر الهجرة، وأنها ليست من باب تمييز بلد عن البلد، وإنما هجرة إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا فرض الله الهجرة بعدما جاءت الأنصار كما تقدم معنا. جاءوا من المدينة واجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة الأولى، ثم في السنة بعد التي بعدها عند العقبة الثانية، ثم في السنة الثالثة في العقبة الثالثة. فبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، وأن يمنعوا أن يحافظوا عليهم بما يحافظون على أنفسهم وأهليهم. وهكذا طلبوا منه أن يهاجر إليهم أي في المدينة وهم يحافظون عليه، كما يحفظون أنفسهم وأهليهم وهم يؤونه وينصرونه، وهكذا بايعوه بيعة حق عليه الصلاة والسلام. فلما انقضى موسم الحج من قضاء شهر ذي الحجة ودخل شهر الله المحرم، أمر النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يهاجروا إلى المدينة. فبدأت الهجرة من مكة إلى المدينة في هذا الشهر، فهذا هو يقال شهر الهجر، أي شهر بدء الهجرة، شهر بدء الهجرة كما قلنا. وهكذا الصحابة كانوا يهاجرون طائفة بعد طائفة إلى المدينة، وبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظر أمر الله تعالى له بوقت الهجرة، ومتى يأذن له رب العالمين بالهجرة. وأما الصحابة فبدأوا بالهجرة، وهكذا إلى أن هاجر عليه الصلاة والسلام. وكان بقي في مكة بعض الضعفاء وبعض من المسلمين، لكنهم ناوون الهجرة، ومنهم من هاجر بعدما هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فرضا عليهم، أي فرض الله عليهم أن يهاجروا إلى رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم فرضا محتما. وحتى إن الله تعالى أوعد من تخلف أوعده بالعقاب والعذاب، وبقي فرضا إلى فتح مكة. فلما فتح رسول الله عليه الصلاة والسلام مكة نسخت الفريضة، فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فنسخت فريضة الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة يا إنسان. أما قبل هذا فكانت فرضا على أهل مكة أن يهاجروا إلى رسول الله، وفرضا على المسلمين في بقية البلاد أن يهاجروا، لكن أهل مكة لا يرجعون إلى مكة، أما بقية الآفاق يبايعون رسول الله ويرجعون إلى بلادهم. هذا هو الفرق بين الأمرين يا إنسان. وهكذا فرض الله الهجرة على المسلمين أن يهاجروا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتوعد من تخلف. وهكذا أنزل الله تعالى الوعيد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. هذه آيات نزلت في الهجرة، أي في الهجرة من مكة إلى المدينة، وعيد وتهديد، تهديد شديد بالعذاب لمن تخلف عن أن يهاجر إلى الله ورسوله. وهذا الوعيد دليل الفريضة، وأن الأمر فرض محتم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ظلموا أنفسهم بالتخلف عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فيما كنتم؟ سألتهم الملائكة بعد الموت فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وأوعد بالعذاب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ولهذا لما نزلت الآية وبلغت هذه الآية بلغت المسلمين الباقين في مكة، ما بين عاجز أو مريض أو مسن إلى آخر أو ضعيف، بلغته الآية فكلهم صاروا يتحركون للهجرة مع ضعفهم وعجزهم. ومن جملتهم لما بلغت هذه الآية جند بن ضمرة أحد الصحابة رضي الله عن المسلمين، وكان في مكة مسنا شيخا كبيرا هرما لا يستطيع المشي، فلما سمع هذه الآية وأن هذه لتهدد بجهنم وأنهم ظالمون أنفسهم إن لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأولاده: والله لا أبيت الليلة في مكة أبدا، احملوني خارج مكة وأنا أهتدي إلى الطريق. فحملوه على السرير لكبره حتى جاوزوا به مكة وتوجهوا به إلى المدينة، فجاءه الموت في التنعيم، أي ما هو بعيد عن مكة، قبل أن يصل إلى المدينة، فأدركه الموت. فلما أيقن الموت رفع يديه وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، وقد بايعت رسولك على ما بايع أصحاب رسول الله. وهكذا وأنزل الله تعالى فيه وفي أمثاله كأكثر من صيف وغيرهم ممن قصد الهجرة ولكن مات قبل أن يصل إلى المدينة، أنزل الله تعالى في ذلك: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن هذا وقع أجره على الله، أي وجب أجره على الله، وله أجر المهاجرين يا إنسان، لأنه عزم ونوى وسلك الطريق وإن كان لم يتم له الأمر ولكنه بنيته وعزمه. وهكذا فرض الله الهجرة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون ويتركون كل شيء، لأن المشركين ما كانوا يمكنونهم من نقل المال فيضطرونهم إلى ترك أموالهم، ومع ذلك يتركون المال ومهاجرون إلى الله ورسول الله. هذا إيمان يا إنسان، تركوا النفس والنفيس وعرضوا نفوسهم لما هنالك من أذى المشركين، كل هذا إيمان منهم بالله ورسول وحبا في الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما جاء أن صهيب الرومي رضي الله عنه أحد الصحابة قال: أردت لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام عزمت أن أكون معه وأن أدرك وألحقه، قال: فمنعتني كفار قريش، منعوه، قالوا له: أنت دخلت مكة وليس معك شيء من المال والآن تذهب وتخرج بالمال، أي لا أتركك. قال: وقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولت أن ألحقه، قال: فلما منعوني حبسوني مدة أيام، قال: ثم قلت لهم: أما ترضون أن أترك لكم المال؟ قالوا: نعم، ماذا عندك؟ قال: فأخبرتهم أن عندي أواقي من ذهب، أي عدة أواقي من ذهب، كان يعمل بالتجارة، ولي هناك حلتان لهما قيمتان، أي لها شأنها، فهذا هو الذي تركته. قالوا: أين؟ قال لهم: في داري، أما الذهب فهو وراء أسكفة الباب، وأما الحلتان فتسألون عنها فلانة وهي امرأة قريبة منه فهي تعطيكم. وبالواقع ذهبوا وأخذوا المال فأطلقوه، تركوه، راح. قال: فلحقت رسول الله وهو في قباء، أي قبل أن يدخل المدينة، فأدركته وهو في مسجد قباء، قال: فسلمت عليه فقال لي: ربح البيع يا أبا يحيى. قال: فقلت: يا رسول الله، والله ما سبق إليك أحد ولا أحد له خبر ما هو إلا جبريل نزل عليه. هذا أمر سماوي، إيش عرفك يا رسول الله؟ وما أدراك أن الأمر صار فيه مفاوضة، وهكذا وهكذا. وفي هذا وأمثاله نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من يشتري نفسه بالذهب ويترك الكل لما ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. إذن يا إنسان، هذا حال المهاجرين، وهذا ما يدلك على قوة إيمانهم بالله وبرسول الله، وبذل نفوسهم لله ورسول الله، وإيمانهم الصحيح بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا رأى الصحابة أن يكون نقطة التاريخ إنما هو الهجرة، حتى تتذكر الأمة ما كان عليه أصحاب رسول الله من الإيمان، إيمان المهاجرين وإيمان الأنصار، وأيضا يتذكرون ما أيد الله به رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالمعجزات، خوارق العالم، التأييدان، العنايات الإلهية، الحفظ الإلهي من أذى الكفار والمشركين بأنواع من الحفظ. إذن هذا كله تذكرك به الهجرة يا إنسان. وهكذا أيد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه في هجرته حقا وارتحالا صلى الله عليه وسلم، وكان في كل حركاته في الهجرة وسيره وطريقه في هجرته كلها إيماءات نبوية تشير إلى أمور واقعية سوف تكون بعد يا إنسان، يفهمها من يفهمها. فليست تحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست تحركاته كتحركاتك يا إنسان، وليست قضايا رسول الله كقضايا بقية الناس، ليست أموره عفوية. وهو أنه لما خرج من بين صفي المشركين وألقى التراب على رؤوسهم، هذا ليس أمرا هكذا أجوف، وإنما يعبر عن معاني نبوية يا إنسان تشير إلى وقائع فيما بعد. وهكذا يذهب فيدخل الغار صلى الله عليه وسلم، دخوله الغار ولجوء للغار هذا ليس أمرا هكذا عفويا ولا أمرا هكذا عاديا، وإنما فيه معاني إيماءات نبوية تشير إلى ما سيقع بعد. وهكذا كل أموره عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق وفي هذه الهجرة وغيرها إيماءات نبوية تشير إلى وقع كونية بعد يا إنسان. ويجب عليك أن تفهم شيئا من هذا حتى تعرف شيئا من أسرار نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى تعرف أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وتحركاته ليست كبقية الناس، وإنما هي تعبر عن معاني ومعاني، تعبر عن معاني ومعاني. ولقد قالت العرب: القول نوعان، القول أي الذي يدل على المعنى نوعان، قول لفظي كلامي وقول فعلي. يعني أنت حين تفهم وحين تشرح معنى فقد تقوله بالقول وتشرح، وقد تشرحه بالفعل فيقال قال بيديه هكذا أي فعل يعني، فالفعل هو أيضا يدل على ما يدل عليه القول. وأنت قد تشير إلى إنسان إشارة أي اجلس بدون أن تقول اجلس، وقد تشير إلى إنسان أن يقوم بدون أن تقول له قم، لكن إشارة فعلية. إذن يا إنسان الأفعال والأقوال تدل على معاني، هذا معروف في اللغة يا إنسان. فأفعال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقواله تدل على معاني يفهمها من يفهمها يا إنسان. فحين قصد الهجرة عليه الصلاة والسلام وعزم على الهجرة وهناك رصده المشركون وحاولوا منعه واصطفوا قسمان صفين على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى إذا خرج كلهم اتفقوا على أن يضربوه ضربة واحدة. قال 100 كانوا 100 كلهم اتفقوا أن يضربوه ضربة واحدة حتى يضيع دمه بين القبائل في زعمهم، وهكذا يخرج رسول الله من بينهم. وقد جاءه خبر السماء أن على الباب صفين من المشركين هكذا قصدوا وأرادوا، فيخرج رسول الله من بين الصفين ويأخذ كفا من تراب ويلقيه على الصفين فما يترك واحدا إلا وأصاب رأسه التراب، ويقرأ كما تقدم معنا، يقرأ أول سورة ياسين إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذا ما عادوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من بينهم حتى جاوز بعيدا، فجاءهم رجل فقال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويحكم لقد خرج وهو رأيت في مكان كذا وكذا. قالوا لا ما خرج. قالوا خرج وألقى لهم خرج وألقى التراب على رؤوسكم، أي أنا رأيتهم بعيد ألقى التراب على رؤوسكم. قال فإذا كل إنسان يعمل هكذا والتراب على رأسه في الواقع، فيا هذا أصابهم كلهم كف التراب وهم 100. هذا بأي قدرة يا إنسان؟ بأي قدرة؟ أي قدرة هذه أوصلت كف التراب الواحد إلى 100 إنسان وعمت رؤوسهم ووجوههم وأعينهم حتى ما عادوا يرون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا العمل ما هو؟ وهذا أمر واقع وهو ثابت وهو حق وحقيقة، لا تقل يعني فيه ما فيه من ومن يا إنسان، الأمر واقع. إذا كنت أنت تثق بقصص التواريخ التي فيها ما فيها، كيف لا تثق بأحاديث رسول الله المسندة التي نقلت فلان عن فلان عن فلان بالسند المتصل؟ فياك يا إنسان لا تكون قليل الإيمان ولا ضعيف العقل، يا هذا الأمر واقع. وهكذا ويشير عليه الصلاة والسلام في رميه، يشير إلى أن هؤلاء الذين حصبهم بالحصى هؤلاء لا محالة سيقتلون لا محالة. إذن هذا كيف؟ قال نعم، وهو أنهم قتلوا كلهم يوم بدر، يوم بدر 70 صناديد الكفار وقتئذ الذين أصابتهم الحصيات من كف رسول الله كلهم قتلوا يوم بدر، ولكن الذين أصابوا مجرد تراب وهم بقية 100 قال هؤلاء لم يقتل. فإذا هذا الحصى والحصر هذا إيماء نبو إلى قتلهم لا محالة، حاولوا قتل رسول الله فقتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لا محالة يا إنسان. وهكذا أعطاه الله القوة وهو قوة الرمي بقوة من الله، وليس هذه قوة بشرية، بل هذه القوة كما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا قوة صاحب هذا المقام. فهذه لها أمثال ونظائر. وفي يوم بدر لما خرج وألقى التراب كفا تراب في وجوه المشركين أصابهم كلهم فارتدوا على أعقابهم يا إنسان. إذن هذه كف من تراب تصل إلى 1000 رجل تصيب عينيه ومنخريه وأنفه إلى آخره وأذنيه، كيف هذه؟ أين قدرة هذه؟ أين قدرة أوصلت؟ قال هذه بقدرة رب العالمين. إذن حقا محمد رسول الله، هذا إيماء، وهذه كلها آيات يا إنسان، شواهد لصدق رسالته وإيماءات نبوية ستقع فيما أي إخبارات غيبية أشار إليها بالأفعال صلى الله عليه وسلم. وتوجه عليه الصلاة والسلام من مكة خارجا من مكة، وخروجه من مكة هو إخراج للمشركين من مكة، خروجه إيماء إلى أنهم سيخرجون كلهم أي المشركون، وبالواقع هكذا الأمر، فهو وإن خرج ظاهرا لكنه هو أخرجهم حقيقة. فخرج صلى الله عليه وسلم ظاهرا من مكة، ولكن بعدما وصل للمدينة في السنة الثانية من الهجرة أما وقعت وقعة بدر، وجاء المشركون من مكة وهكذا، وكان ما كان، وقتل من قتل، وضعف شوكتهم، وكان منهم ما كان، إلى أن فتح مكة فلم يبق فيها مشرك يا إنسان، كلهم جاءوا وأسلموا واستسلموا وكان ما كان. إذن خروجه يوم إلى إخراجهم، حاولوا إخراجه فأخرجهم الله طائفة بعد طائفة، ما بين قتل وأسر وإلى آخره. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من أرض مكة، وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي لا قول بعدك إلا مدة قليلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدخل رسول الله الغار، آثر الغار، مع أن هناك عدة من أمور الحصانة يا إنسان، ولكن لمعنى. دخل الغار مستخفيا، دخل الغار مستخفيا يوم إلى أنه سيدخل مكة مستشرفا مستعليا، فيدخل مكة التي خرج منها مستشرفا علنا على الناس، رؤوس الناس، مستعلنا على رؤوس العالم، حتى البقية من المشركين سوف يرون رسول الله. فهذا الخفاء وهذا الاختفاء يشير إلى ذاك الاعتلاء والظهور والاستشراف. ولهذا لما فتح رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم دخلها وهو على الناقة، قال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والمسلمون وجيوش المسلمين معه، دخلها وهم مستشرف أي مستعل للناس، فأشرف الناس كلهم استشرفوه، كلهم استشرفوه أي صار ينظروا له وهو معتلي صلى الله عليه وسلم، عالي على ظهر الناقة أعلى ما يكون، والكل والعالم كلها تنظر إليه صلى الله عليه وسلم، حتى البقية من المشركين على رؤوس الجبال فيما هنالك صار ينظرون إلى مدخل رسول الله، دخول المعزز المكرم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله ذلك حنى رأسه على رأس الراحلة متواضعا لرب العالمين، تواضعا لله. إذن يا إنسان، هذا الاختفاء في الغار سيعطي نتيجة الظهور والاعتلاء، وأن الناس كلهم سيرونه حين يدخل مكة التي خرج منها عليه الصلاة والسلام. وهكذا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار بعد 3 ليال، ويتوجه نحو المدينة، ويمر في طريقه على أم معبد الخزاعية في خيمتها، وهنا يسأل أبو بكر رضي الله عنه، يسألها عن لبن حتى يشتريه، لأنهم محتاجون إلى زاد، ويسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هنالك. قالت فشكت لهم الجدب والقحط، قحط السنة، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة ضعيفة هزيلة لا تحلب، فاستأذنها في حلبها، قالت: لو كان بها حلب لحلبنا، ولكنا قدمنا لكم القرى، أي ولكنها ما تحلب. فأمر بإحضارها صلى الله عليه وسلم، فمسح ضرعها صلى الله عليه وسلم، فثجت وحلبت وملى الإناء الكبير كما تقدم معنا، فسقى القوم، سقاهم بعد وسقى القوم، وهكذا مرة بعد مرة، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخر القوم، وقال ساقي القوم آخرهم شربا صلى الله عليه وسلم، ثم حلب مرة وملى الإناء الكبير وتركه لأبي معبد، أي زوج أم معبد. وهكذا عاينت أم معبد معجزة رسول الله، وعرفت أن الأمر فيه الشيء، أي هذا أمر أمر رسالة نبوة، وأظهر الله تلك الآية كما أظهر في كثير من المناسبات، فليست هي هذه أول الكل ولا آخر الكل ممن نوعها ولا من جنسها، وإنما هذا أمر كثير جرى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحاته لضروع الشياة التي لا تحلب فتحلب ببركة رسول الله، وكان هذه معجزة معروفة حتى عند أعدائه، ولكن العناد المستحكم في الرؤوس كان يمنعهم عن الاعتراف بأن محمد رسول الله. ولهذا من جملة ذلك ما ورد عن أبي قرصاف الصحابي رضي الله عنه قال: كنت يتيما آوي بين أمي وخالتي، وكنت أميل إلى خالتي أكثر من أمي، وكنت أرعى شويهات أي شياه قليلة، فأذهب صباحا وأعود مساء. قال: فكنت أمر على رسول الله فأجلس أحيانا عنده، قال: فأشغل عن الرعي فأعود مساء وليس في الغنم وليس في الشيات حليب، أي لأنه ما رعاها كثيرا. فكانت تقول أمي وخالتي: يا بني إياك أن تجلس عند هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، إياك أن تجلس عنده، أي كما عليه المشركون، أي بعيد عنده، هذا هو الصابئ هذا وهذا إلى آخر. قالت: فإذا مرته مرت بي أجلس عنده، أي هناك يرى دافع قلبه وروحه تتعلق برسول الله، في جاذبية في شيء أخذ به يا إنسان، يعني هذا الجذاب القلب والروح هذا ما يملكه الإنسان، هذا المغناطيس الروح المحمدي هذا أمر كبير يا إنسان، يعني أنت إذا وضعت المغناطيس ووضعت حواله الدبابيس يا إنسان، وإذا الدبابيس كلها تتسارع إلى المغناطيس، ولو قلت لهذا البسمار أو الدبوس يا هذا قف محلا لا تروح، قل لك الأمر ما هو بيدي، هناك شيء آخذ بي وجاذب بي يا إنسان، فهذا المغناطيس المحمدي صلى الله عليه وسلم هذا يجذب القلوب المتناسبة ويجذب القلوب التي فيها استعداد وجوهرية جوهرية إيمانية حقيقية كاملة، لا بد أن تنجذب إلى رسول الله. وهكذا فكان يأتي فيجلس. قال: فلما رأيت ذلك آمنت وأسلمت برسول الله، وقلت: يا رسول الله، إن لي شويهات، وهذه خالتي وهذه أمي، هي تنهاني عن الجلوس إليك، وهذه الشويهات تحتاج إلى رعي، فأرجع إليها وهي يابسات الضروع وكذا وكذا. قال: إيت بهن. فجاء بالشويهات فمسح عليهن رسول الله، مسح ظهورها وضروعها فامتلأت، فراجع إلى مساء على عادته، رجع إلى أمه وخالته، قالت له خالته: يا بني هكذا ارعى الغنم، هكذا ارعى الغنم، كل يوم مثل هذا الرعي ممتلئات الضروع وهكذا. فقال: يا خالتي ويا أمي، الأمر ليس هناك رعي، ولكن الرجل الذي كنتم تنهان عنه هذا مسح على ضروعها فدرت. فقالت له أمه: يا بني اذهب بنا إلى هذا الرجل، قلت إلى هذا الرجل. قال: فذهبت بأمي وخالتي إلى رسول الله، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: لا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وبايعنا رسول الله. فلما خرجنا من عنده قالت له أمه وخالته: يا بني والله ما رأينا أحسن من هذا الرجل، ما رأينا أحسن منه وجها، ولا أنقى منه ثوبا، أي ثوب نقي نظيف صلى الله عليه وسلم، ولا أحلى منه كلاما، كنا إذا تكلم نرى النور يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم. صارت أمه وخالته بعدما أسلم صارت ترى النور يخرج من فم رسول الله وأسلم وحسن إسلامهن. وهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام مسحاته الشريفة لها آثارها يا إنسان. وهذه أمور ثابتة بالتواتر وهو المسحات على الضروع ما هناك. ومن هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كنت في مكة قبل أن أدخل في الإسلام كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط أحد المشركين. قال فمر بي رسول الله ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هل عندك لبن أي حليب؟ فقلت نعم ولكني مؤتمن، أي هذه الغنم ليست لي أنا أجير مؤتمن عليها. قال فأتيني بشاة لم ينزو عليها الفحل، أي شاة لا تحلب، شاة غير حلب. قال فجئته فمسح رسول الله ضرعه وحلبها وملأ الإناء فشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه، ثم قلص على الضرع أي ختم على الضرع، عاد مثل ما كان الضرع يا إنسان. قال فلما رأيت ذلك عجبت وعرفت أن هذا نبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتيته أي بعد مدة فقلت له يا رسول الله، أي آمن وأسلم، وقلت يا رسول الله علمني من هذا القول الطيب، أي من القرآن الذي تقرأه يا رسول الله. وهكذا قال فعلمني رسول الله، علم الشيء من القرآن، وكان دائما يتردد على رسول الله ويتعلم منه القرآن شيئا فشيئا بعد إسلامي. قال حتى حفظت من فم رسول الله 70 سورة. حفظ 70 سورة أخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسح الضروع ودر الحليب وما هنالك، هذه آيات متعدلة ومعجزات متنوعة يا إنسان. ثم ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عند أم عبد وهكذا فارقها وتوجه في طريقه إلى المدينة. وهناك كما تقدم معنا يعترض يلحقهم سراقة بن مالك بن جعشم ويريد أن يؤذي رسول الله، فيأمر رسول الله الأرض ويدعو ربه فإذا بالأرض تأخذ قوائم فرس سراقة في الأرض، صار هكذا القوائم حتى البطن الفرس في الأرض. فخاف سراقة على نفسه فاستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم واستنجد فأغاثه أولا وثانيا وثالثا، فأعطى رسول الله العهد على أن لا يعتدي بل يرد المعتدين ويكف الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ الخبر بعد ذلك، بلغ الخبر أبا جهل، بلغ الخبر أبا جهل بأن سراقة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقتله ولم يؤذه، فعتب عليه وصار يعنفه. فأرسل سراقة إلى أبي جهل يقول له أبا حكم والله لو كنت شاهدا جواد قام لأمر جوادي حين ترسو قوائمه، حين رسخت القوائم دخلت في الأرض، لعلمت بأن محمد رسول الله برهان وبرهانه من يقاومه، علمت حقا أن محمد رسول الله وعرفت أن محمد ليس هناك أحد يقاومه، أي إذا رأيت الأمر دال على صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعلنت وأدركها أبو جهل وعرف أن الأمر هكذا، ولكنه أبى وجحد وعاند. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها نحو المدينة، فنزل في قباء وأسس مسجد قباء وصلى فيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب نحو المدينة. دخل المدينة وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، أي هو على الناقة، وأرسل رسول الله زمام الناقة، أي ترك زمامها مطلقا. فهنا تلقاه الأنصار، كل يريد أن ينزل رسول الله ضيفا عنده صلى الله عليه وسلم، ويريد كل يريد أن يأخذ بزمام الناقة حتى ينزل رسول الله في منزله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، أي لا تأخذوا بزمام الناقة ولا تحولوها إلى دوركم، فإنها مأمورة، أي هناك أمر من رب العالمين موجه إليها.